إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدماء الطبيعية التي تصيب المرأة هي الحيض والاستحاضة والنفاس. والحيض هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وقد رتب الله تبارك وتعالى على وجعل الله تبارك وتعالى للحائض في هذه الأحكام وتلك الأحوال أمورا ينبغي عليها أن تتأكد منها وأن تلتزم بها، لأن فيها ما يتعلق بشعائر الإسلام الكبيرة وعباداته الجليلة. فالحائض يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، ولا تصح منها، ولا تجب عليها إلا أن تدرك من زمانها بمقدار ركعة. وأما الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، ويجب عليها قضاؤه. والطواف بالبيت يحرم على الحائض أيضا فرضه ونفله ولا يصح منها، ويسقط عنها طواف الوداع، ويحرم عليها المكث في المسجد، كما يحرم الجماع أيضا على زوجها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وكذلك فإن المرأة الحائض إذا ما طهرت فقد وجب عليها الغسل. وأما الاستحاضة فهي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. ولها ثلاث حالات: أن تكون المستحاضة التي لا ينقطع دمها لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس في أثناء نزول الدم ويثبت لها أحكام الحيض، وما عدا المدة المعلومة لها من حيضها السابق هو استحاضة يثبت لها بها أحكام المستحاضة. وأما الحالة الثانية فألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه تعمل بالتمييز. والتمييز هو أن تنظر في الدم النازل، فإن استطاعت أن تميزه بسواد أو غلظة أو رائحة فقد ثبت له أحكام الحيض، وما عداه فاستحاضة. فإن لم يكن لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة بغير تمييز، فإنها في هذه الحالة يكون حيضها بعادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عدا ذلك فاستحاضة. أحكام الاستحاضة تختلف عن أحكام الحيض، إذ إن المستحاضة لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام، وهي أيضا تجامع وتختلف عن الطاهرات في أمر يسير، فإنه يجب على المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير ما حيض يجب عليها الوضوء لكل صلاة كأصحاب الأعذار. فإذا كانت الصلاة مؤقتة يعني لها وقت معلوم لا تتوضأ المستحاضة للصلاة إلا بعد دخول الوقت. وأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ للصلاة عند إرادة الفعل، وإذا أرادت الوضوء تغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة من قطن ليستمسك الدم، كما نعت ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحقنة بنت جحش قال أنعت لك الكرسفة فإنه يذهب الدم. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت أن الدم أكثر من ذلك أن تتخذ ثوبا، فقالت أكثر من ذلك، فقال فتلجمي، ولا يضرها بعد ذلك ما نزل من الدم ولو أنه قطر على الحصير كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجماع فإن العلماء قد اختلفوا فيه اختلافا لا قيمة له، والصواب أن المرأة المستحاضة تجامع بلا حرج، إلا أن يستقدر الزوج ذلك فهذا أمر نفسي لا علاقة له بأحكام الشرع. يتبقى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى النفاس. النفاس من نفس الله كربته لأنه ينفس به للمرأة ما فيها من كربة الولادة، فسمي نفاسا لأنه ينفس به للمرأة من كربة الولادة ومن آلامها. وأما هو في الشرع فهو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فتجلس ولا تصلي ولا تصوم لأن الدم على هذا دم نفاس. فالذين قالوا إن الدم الذي ينزل قبل الولادة ما دام معه طلق، الذين قالوا إن هذا الدم هو دم نفاس حكموا بألا تصوم ولا تصلي لأن الدم دم نفاس، ودم النفاس يحرم معه الصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام التي تثبت للحائض. وأما الشافعية فقالوا لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، لا نفاس قبل الولادة، قال الشافعية إنه لا نفاس قبل الولادة وإنما النفاس مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو معه طلق فليس بنفاس، فتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم وهو قوي. يعني هذا هو الرأي الذي عليه العمل إن شاء الله تبارك وتعالى، أن المرأة إذا وجدت الألم، ألم الطلق، ونزل عليها دم ما دامت لم تلد بعده فليس بنفساء، ولا تكون نفساء، ولا يثبت لها أحكام النفاس إلا بعد الولادة. وأما أن يكون هنالك دم ولو معه طلق قبل الولادة فليس هناك نفاس إلا بعد الولادة، هذا رأي الشافعية وهو متوجه قوي. وشيخ الإسلام رحمه الله قال أما ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيوم أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس. الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الشافعية، لا نفاس إلا مع الولادة، وأما أن يكون هناك نفاس قبل الولادة فهذا أمر يعني مخالف لكثير من الأعراف. وأما حده أقل وأكثر فإن شئت التيسير فلا حد لأقل النفاس، يتحقق بلحظة، فإذا ولدت المرأة وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بغير دم وانقضى نفاسها بهذه الصورة لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. وقال العلماء أن السيدة فاطمة رضوان الله عليها سميت فاطمة البتول لأنها كانت تلد من غير دم، كانت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تلد بغير دماء، فكانت رضوان الله عليها تضع ثم تقوم تغتسل وتصلي وتصوم رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيقول العلماء أنه لا حد لأقل النفاس، يتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها بعقب الولادة أو ولدت بغير دم أصلا وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهم. وأما أكثره فأربعون يوما، لحديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وهو عند الترمذي أيضا معلق عليه، أن المرأة كانت تجلس إذا ولدت على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 يوما. قال الترمذي بعد هذا الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، فإذا رأت الطهرة قبل ذلك يعني قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد 40 فإنها حينئذ يكون لها حكم آخر يتأتى إن شاء الله تبارك وتعالى. هل هو متصل بذلك أو غير متصل؟ هل يوافق الحيض أو لا يوافق الحيض؟ هنا مسألة في منتهى الأهمية. كثير من النساء وكذلك الرجال يظن أن النفاس حده هو 40، أن حد النفاس 40 يوما، سواء طهرت قبل ذلك أم لم تطهر، المرأة تظن وكذلك رجلها يظن أن نفاسها 40 يوما، فتلد المرأة وتطهر بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 20، بعد شهر، تطهر تماما وينقطع نفاسها وتظل لا تصلي ولا تصوم كأنها نفساء وهي طاهر، وتكون قد ضيعت الصلاة وضيعت الصيام بغير عذر شرعي يقوم. إذن ليس هناك حد لأقل النفاس، أقله لحظة. وأما أكثره في هذا القول الذي انتصر له الإمام الترمذي وقال إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جماهير أهل العلم، إنما صاروا إلى أن أكثر النفاس 40، أكثر النفاس 40 يوما، للحديث الذي روته أم سلمة رضوان الله عليه أن النساء كن إذا ولدن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكث المرأة 40 يوما، وكل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان فيه مخالفة لنزل بشأنه القرآن ولبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يرد فيه شيء دل على أن هذا هو الذي عليه العمل والذي يصير إليه الناس. هناك خلاف في هذا الأمر، والناس انقسموا فيه، فقالوا إذا زاد دمها على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد، أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع، انتظرت حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام 40. يعني امرأة تم لها 40 يوما من أول يوم في الشهر، وعادتها أن يأتيها الحيض قبل الحمل، يعني قبل أن تحمل كان من عادتها أن يأتيها الدم في أول يوم من الشهر، فإذا استمر الدم من اليوم الأول إلى السادس فهذه الأيام نجعلها حيضا لأنها وافقت العادة، وما تجاوز أكثر النفاس وهو لما تجاوز يعني ما زاد عن ذلك صار حكمه حكم الاستحاضة. يعني إذا كانت المدة ستكون 40 يوما فيكون الشأن بهذه الصورة، تجاوزت 40 فتنظر ما يوافق عادتها فتحسبه حيضا، وما زاد على ذلك يكون استحاضة، والمستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فترد هذه إلى عادتها لأن كان لها عادة معلومة قبل الحمل. فإن لم يصادف عادة، لم يصادف هذا الدم عادة عند المرأة فهذا دم فساد، لا تترك لأجله الصوم والصلاة، بل عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. فهذا كما ترى أمر متجه وهو قوي. إذن ليس هناك حد لأقل النفاس، أقله لحظة، والمرأة يمكن أن تلد بغير دم، تقوم تغتسل وتصلي وتصوم، وليس لها هنا مدة لا تطول ولا تقصر، وإنما تلد بغير دماء، أو أقله لحظة تلد بدماء وينقطع الدماء وتطهر، عليها أن تقوم من أجل أن تغتسل وتصلي وتصوم وتجامع، ولا حكم الطاهرات. فأما أن تظل المرأة جالسة بعد الولادة وتقول إن النفاس حتما مقضيا هو 40 يوما فهذا أمر عجيب جدا، أكثره 40 كما قال العلماء، وبعضهم قال أكثره 60 وبعضهم قال أكثره 70 على خلاف، ولكن الذي يقضي به الحديث الذي ذكرته أم سلمة رضوان الله عليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر النفاس كما ورد في الحديث هو 40 يوما تجلس فيها المرأة، ثم بعد ذلك عليها أن تصلي وأن تصوم كما كان يحدث للصحابيات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحكام النفاس مثل أحكام الحيض سواء بسواء، إلا في أمور يسيرة. يختلف فيها الحيض عن النفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض: ترك الصلاة وترك الصيام. ترك الصلاة بلا قضاء لا تقضي بعد الطهر، وأما الصوم فإنها لا تصوم وتقضي ما فاتها من الصيام بعد الطهر. وترك الجماع حكم التلاوة للقرآن العظيم نظرا في المصحف من غير نطق، أجمع العلماء على أنه لا شيء فيه، وإنما الخلاف في أن تتلو القرآن نطقا. وقلنا إن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو الذي تنصره السنة الصحيحة، هو أنه لا تمنع المرأة الحائض ولا النفساء من تلاوة القرآن نطقا، لأن لو كان هناك دليل لبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بمنع الحائض أو النفساء من تلاوة القرآن نطقا. فلما لم يوجد الدليل مع كثرة ذلك الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد دل عدم وجود الدليل دل على أنه لا دليل، وأنه لا تمنع المرأة الحائض ولا النفساء مما تمنع منه الطاهرة لو أرادت أن تتلو القرآن نطقا. وأما التي تلجئها الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون معلمة تعلم الفتيات في فصول الدراسة كتاب الله تبارك وتعالى، فإنها وإن حاضت فلا شيء عليه. وكذلك البنت المتعلمة إذا تعرضت للاختبار أو للسؤال فإنها تتلو كتاب الله تبارك وتعالى نطقا ولا شيء عليه. حكم الطواف بالبيت، قلنا أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ويسقط عنها طواف الوداع إذا كانت قد فرغت من حجها وعمرتها وأرادت أن تغادر مكة، فيسقط عنها طواف الوداع. وأما طواف العمرة أو طواف الحج فلا يسقط عنها، تظل ماكثة حتى تأتي بطواف العمرة وطواف الحج. وتغتسل للطهر، يجب عليها أن تغتسل إذا ما طهرت من نفاسها وانقطع دمها. ولكن تختلف هذه الأحكام التي هي للنفساء عن الأحكام التي للحائض في أمور يسيرة. من العدة، العدة تعتبر بالطلاق دون النفاس، يعني بالنسبة للحائض عدتها تكون بالطلاق، لأن الطلاق إن كان قبل وضع الحمل، إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه، بوضع الحمل، بمجرد لأن أجلها أن تضع حملها. فإذا وضعت حملها، إذا طلقت وهي حامل، فبمجرد ما تضع حملها تنتهي عدتها. إذا طلقت وهي حامل فبمجرد ما تضع حملها تنتهي عدتها، لا علاقة للنفاس بهذا الأمر، وإنما بمجرد وضع الحمل. وإن كان الطلاق بعد الوضع، بعد أن تضع حملها، انتظرت رجوع الحيض كما سبق في أحكام الحيض. مدة الإيلاء تحسب منها مدة الحيض ولا تحسب منها مدة النفاس. الإيلاء ما هو؟ أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. الذين يؤلون من نسائهم، هؤلاء يعني الواحد منهم يحلف أن يترك جماع امرأته أبدا، أن لا يجامعها أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا حلف وطالبته بحقها، إذا حلف هو أن لا يجامعها أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر وطالبت بحقها وطالبت بالجماع، جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، له مدة 4 أشهر من ساعة الحلف، من يوم ما حلف. فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق، إما أن يعطيها حقها وإما أن يفارقها بطلب الزوجة، أجبر على الطلاق أو أن يعطيها حقها ولا يدعها كالمعلقة. فهذه المدة، هذه المدة 4 أشهر إذا مر بالمرأة فيها نفاس لم يحسب. يعني لو وضعت، لو أنه حلف قبل أن تضع ودخلت المرأة في الوضع ودخلت في النفاس وظلت نفساء 40 يوما، هذه المدة لا تحسب، لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور 4 بقدر مدته. بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. إذا حاضت في أثناء المدة التي حلف فيها على ألا يقربها، إذا حاضت هذه تحسب من 4 أشهر. وأما إذا ولدت فمدة النفاس لا تحسب على الزوج، وإنما تزاد على 4 أشهر. فهذا فرق بين النفاس والحيض في الإيلاء. البلوغ يحصل بالحيض بالنسبة للأنثى، يحصل البلوغ بالحيض ولا يحصل بالنفاس. لماذا؟ لأن النفاس مرحلة لاحقة بالحيض، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، فلا بد أن تحيض أولا من أجل أن تحمل، فلا يحسب هنا بلوغ بهذا النفاس، وإنما يحسب البلوغ بالحيض. دم الحيض إذا انقطع ثم عاد، إذا عاد في أثناء العادة فهو حيض يقينا، يعني عادتها 6 أيام، حاضت 3 أيام ثم انقطع الدم، انقطع 2 يوم ثم عاد في 6، فهذا حيض يقينا. تكون عادة المرأة 8 أيام، ترى الحيض 4 أيام، ثم ينقطع 2، ثم يعود في 7 و8. هذا الدم الذي عاد في 7 و8 هو حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس فإذا انقطع قبل 40، انقطع بعد مثلا 30 يوما، ثم عاد في 40 وظل منقطعا ما يقرب مثلا من 1 أسبوع، وفي 38 نزل الدم مرة أخرى، هل هذا دم نفاس أم ليس بدم نفاس؟ يقول علماء هذا مشكوك فيه. الصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس. الصواب أنه إذا نزل في الفترة التي لم تتم بها 40 فإنه نفاس، لأن الدم ينزل هنا في زمن يمكن أن يكون نفاسا، لأنها لم تتعدى ولم تتخطى آخر المدة التي وقتها العلماء على حسب حديث أم سلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن كذلك فهو حيض، إلا أن يستمر عليها بعد ذلك فهو استحاضة، وهو قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك. إن رأت الدم بعد 2 أو 3، يعني من انقطاعه، انقطع الدم في أثناء النفاس 2 أو 3، ثم رأت الدم مرة أخرى فهو نفاس، وإلا فهو حيض. وأما مسألة أنه مشكوك فيه، أن هذا الدم مشكوك فيه، لا ندري أن نفاس هو أم حيض، فهذا مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة إنما جاء تبيانا لكل شيء. لم يوجب الله تبارك وتعالى على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن أن يتدارك إلا بالقضاء، وحينئذ فإنه يلزم أن يأتي بالأمر مرة أخرى، لأن الأول وقع فيه خلل أفسده على فاعله. هناك فرق أيضا، أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، يعني هي عادتها 8 أيام، فرأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف، وهما الأمران اللذان تعرف بهما المرأة أنها قد طهرت من حيضه، فتأكدت من الطهر، طهرت على 6 أيام وعادتها 8، يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة بعد 6 أيام من حيضها، طهرت وعادتها 8، لا حرج إذا طهرت على 6 أيام لزوجها أن يجامع. يقول علماء في مذهب الحنابلة، ولكن إن طهرت النفساء قبل 40 هل يجوز لزوجها أن يجامعها أو لا؟ قالوا يكره لزوجها أن يجامعها قبل 40، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا خطأ، والصواب أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني، جاءت إليه قبل 40 وكانت قد طهرت فقال لا تقربيني، هذا لا يستلزم الكراهة، لأنه ربما كان من عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على سبيل الاحتياط، أو أنه خاف أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب، ربما استقدر الأمر وما زال مستقدرا له إلى أن جاءته رضوان الله عليهما، فهذا لا يقوم به دليل. وإذن إذا طهرت المرأة قبل 40 فالصواب أنها لها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتجامع وتطوف بالبيت وتقرأ المصحف نطقا بغير خلاف بين أهل العلم، فهذا ما يتعلق إن شاء الله تبارك وتعالى بأحكام النفاس، بأحكام النفاس. وبه تنتهي إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه المباحث والنظر في الدماء الطبيعية للنساء، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وهي من الأمور المهمة جدا. يقول العلماء إن باب الحيض من أعقد أبواب الفقه قاطبة، عند العلماء عند الفقهاء، مشهور عند الفقهاء إن باب الحيض أعقد أبواب الفقه، لأن فيه كثير جدا من الأقوال في المسألة الواحدة، ممكن أن تجد فوق العشرة أقوال واختلافات بين أهل العلم غير منضبطة. ولكن كما رأيت عندما ينظر علماؤنا رحمة الله عليهم على ضوء الكتاب والسنة في أمثال هذه الأحكام، تجد الأمر من أيسر ما يكون. وهذه التي مرت إنما هي أحكام عامة، لأن هذه المسألة غير منضبطة عند النساء، يعني لا تكاد تجد امرأة تطابق الأخرى في المسائل المتعلقة بالحيض والاستحاضة والنفاس، وإنما هناك اختلافات غير منضبطة كثيرة جدا. هذه القواعد العامة التي مر ذكرها في الحيض والاستحاضة والنفاس، لو أن العبد المسلم وضعها في خاطره وفي ذهنه، فإنه يستطيع أن يرد إليها التفصيلات الجزئية. هذه قواعد كلية عامة، تستطيع أن ترد إليها جميع التفاصيل الجزئية لكي تصل إلى حكم الله تبارك وتعالى في المسألة فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم جدا، لأنه يتعلق بأكثر من نصف الأمة، وبخاصة في آخر الزمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يكون في آخر الزمان للخمسين امرأة قيم واحد، أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد، يعني كثرت عدد الإناث من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن العدد بعد ذلك سيصل عند قدوم الساعة وبين يدي الساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلامات الصغرى للساعة، يصل العدد إلى واحد إلى خمسين، كل خمسين امرأة لهن قيم واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحكام أحكام مهمة جدا، العبد يتعلمها من أجل أمه، من أجل أخته، من أجل ابنته، من أجل زوجته، من أجل نفسه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ظلت المرأة عندك لا تصلي، والواجب عليها أن تصلي، وأنت لم تأمرها ولم تنهاها، فأنت الآثم، وأنت الذي سوف تؤاخذ أمام الله تبارك وتعالى، أن ينبغي عليك أن تتحرك، وعليك أن تعلمها متى تطهر. إذا سألت المرأة متى ترى الطهرة وكيف تعرف أنها قد طهرت، هذا أمر يترتب عليه عمل يخصك أنت، لأن جماع المرأة الحائض ممنوع، وهو من كبائر الإثم، وكذلك النفساء ممنوع، هذا من كبائر الإثم. ولو أن الرجل وقع في هذه الكبيرة من كبائر الإثم هو يستحلها كفر، كما قال العلماء فيما مر ذكر، الذي يقول إن جماع الحائض حلال هذا كافر، لأنه يعاند القرآن والسنة وإجماع الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذه أمور خطيرة جدا. وأحيانا أنت تتكلف كثير جدا من المال وتقدم في القرعة من أجل أن تخرج في الحج مع أهلك، وتأخذ زوجتك معك من أو ابنتك من أجل الحج، وتذهب المسكينة هنالك ويصيبها يضربها الحيض ولا تدري لها رأسا من قدم، وأنت لا تدري شيئا، وتستنكف أن تسأل العلماء لأنك عالم فلن تسأل أحدا، وحينئذ يبطل عليها حجها وتذهب أنت بها وتعود كما يسحب الفلاح الدابة إلى الحقل يذهب بها ويعود، لا يدري لما ذهبت ولا لما عادت ولا شيء، ومال يتبدد وجهد عظيم ينفق، وتظل ممن يطلق عليهن الحاجة زمنا طويلا ولا حجة ولا شيء. أشياء خطيرة جدا، ينبغي علينا أن نتعلم أمثال هذه الأشياء، ولا تتضايق عندما يطول بك الوقت في مجالس التعليم، لأن أنا أعلم تماما أن العلم ثقيل، كما قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فليس في العلم خفيف، العلم ثقيل. وأشرف عمل يعمله الإنسان بعد الفرائض طلب العلم، أشرف شيء في الحياة كله أن تطلب العلم، هذا خير من الصلاة، مجلس العلم خير من الصلاة، خير من الصلاة النفل بإطلاق مهما كانت صلاة النفل، طلب العلم خير من جميع الأعمال النافلة، فلا يخدعنك الشيطان، باب من العلم تتعلمه تعمل به أو لا تعمل، كما قال العلماء خير لك من أن تصلي 100 ركعة. قال له ذلك في مجلس التعليم. ولما قام واحد من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهما لكي يصلي نفلا وكان في مجلس التعليم، قال: ما الذي قمت إليه؟ يعني من صلاة النفل، ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه لو صحت النية؟ يعني لو صحت نيتك في الطلب، فما الذي قمت إليه من أمر الصلاة بأفضل مما كنت فيه من طلب العلم؟ لأن العالم ليس مثله أحد، وهم الواسطة بعد الأنبياء في تبليغ شرع الله تبارك وتعالى إلى خلقه. ولولا العلماء بعد الأنبياء، وخاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لولا العلماء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصار الناس كالبهائم لا يدرون حلالا من حرام. لولا العلماء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصار الناس كالبهائم لا يدرون حلالا من حرام ولا يعرفون شيئا، وإنما هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى ببلاغ شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلق. علينا أن نصبر في مجالس العلم كما نصبر في العبادة سواء بسواء. وأحكي لك طرفة، واحد من الناس يقول لأخيه: أنا لقيت لك إمام، إنما إمام ممتاز. قال له: إيه حاله؟ قال له: ده ممكن يصلي التراويح كلها بآية واحدة. قال له: يعني كررها؟ قال له: لا، يقطعها. إزاي؟ قال له: يعني ياخد مثلا عندك آية صلى بها 8 ركعة. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال له: يصلي بها؟ قال: نعم. خذ عندك على حسب التقطيع في الصلاة في كل ركعة يقرأ الفاتحة: ومن الذين قالوا الله أكبر، إنا نصارى الله أكبر، لآخر الآية. قال له: طب وفين الإمام البولمان ده؟ إمام ده إمام بولمان، عايزين احنا الأئمة البولمان دول؟ لا، نحن نجتهد إن شاء الله سبحانه وتعالى، نصبر، نسمع القرآن كما تسمع القرآن، كما إن في الركوع والسجود لا تجزع. هذا هو الذي سيبقى لك، ستموت وتنقطع صلاتك. لست موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره، وانت موسى بن عمران انت مش هتصلي في القبر، فانت لما تموت تنقطع قصتك ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا لم تكن مستغلا للوقت في هذه الحياة، تصبر، اصبر، اصبر، فان الامر يسير وان النهاية قريبة. نسأل الله ان يختم لنا بخير، إنه على كل شيء قدير. نصبر ونتحمل، نجتهد. لا تستطيع أن تصلي وأنت قائم في النفل، اجلس ولا حرج عليك، وأجرك محفوظ، لا شيء مطلقا، لا شيء عليك، أمر يسير جدا، غاية ما هنالك كما قلت لك سابقا أن تموت وأنت تصلي. ومن الذي يتحصل على هذا المقام؟ من الذي يتحصل على المقام أن يموت وهو ساجد، أن يموت وهو في الصلاة؟ والناس يبعثون يوم القيامة على حسب ما ماتوا عليه، فمن مات على المعصية يبعث على المعصية يوم القيامة، ومن مات على الطاعة يبعث على الطاعة يوم القيامة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم احسن لنا الختام اجمعين يا رب العالمين. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احسن لنا الختام اجمعين يا رب العالمين، وارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة، ارزقنا الصبر على الطاعة، ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية، وارزقنا الصبر عن المعصية، وارزقنا الصبر عن المعصية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.